بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ ابن أبي داود في منظومته الحائية، نعم تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الشيخ المستمعين،
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه.
في هذا البيت الإيمان بالقدر، وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا البيت في إثبات الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وأقدار الله جل وعلا لا يوجد فيها شر محض، لا يوجد في قدر الله عز وجل شر محض. قد يكون شر من جهة وفيه خير كثير من جهة أخرى. المرض فيه ضرر وشر، لكن فيه خيرات كثيرة: رفعة للمنزلة، تعجيل العقوبة في الدنيا، يجعل الله له منزلة في الآخرة، لا يصل لهذه المرحلة إلا بهذه المنزلة إلا بهذه الأمراض، تكفير السيئات، أمور خيرية كثيرة. وهو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر كما جاء في حديث جبريل المشهور، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا جزء من حديث جبريل الطويل، وقلنا يسميه أهل العلم بماذا؟ حديث جبريل يسمى بأم السنة، كما أن القرآن الفاتحة أم الكتاب لاشتمالها على كثير مما في القرآن، فكذلك حديث جبريل فيسمى أم السنة لاشتماله لأمور كثيرة في العقيدة، ويسمى كذلك بحديث جبريل الطويل. وهذا الحديث، هذا الباب وهو الإيمان بالقدر، وقلنا ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين وعمود من أعمدته، وإن انهدم فلا يبقى إيمان ولا دين. فالدين له فروع كثيرة، ولكنه يقوم على ستة أصول لا ينفك بعضها عن بعض، منها الإيمان بالقدر، وبزوال شيء منها ينهدم الدين ولا يبقى. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. أي أنه إذا لم يكن إيمان بالقدر فليس هناك توحيد، والكفر بالقدر كفر بالله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. وقد جاء في القرآن نصوص كثيرة واضحة الدلالة، ليس فيها أدنى إشكال في أن الأمور كلها بقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. فكل شيء بقدر الأعيان والأوصاف، فأعيان المخلوقات وكذلك ما يقوم بها من صفات كالحركات والسكنات والكلام والسكوت كلها بقدر. سكوت الإنسان وكلامه وحركاته وما هذا كله قدره الله جل وعلا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في خلق أفعال العباد قال كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك، ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بقدر، حتى العجز يعني حتى العجز والكيس بقدر قدره الله وقضاه، كما قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فكل شيء بقدر، ولا يمكن أن يكون في الكون شيء لم يرده الله ولم يخلق. وهذا باب عظيم أيها الإخوة. الآن الذنوب والمعاصي أرادها الله أو لم يردها؟ الذنوب والمعاصي، القتل، الزنا،
فصلوا لهم تفصيل.
كيف؟
فصلوا لهم غير
تفصيل. نعم أذكر
إيش؟ قدر شرعي ما أراد الله عز وجل، آيات الله تعالى.
نعم.
قدر كوني،
نعم أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، وهذا يدل على كماله جل وعلا. لأن المرء إذا قال لم يردها الله فهذه لا تدل على كماله، تدل على انتقاص الله جل وعلا، أنه وقع في ملكه شيء لا يريده. كالإنسان يقول وقع في بيتي شيء لا أريده، واضح. لذلك تقرأ في كتب العقيدة كالطحاوية وغيرها يذكرون ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، إرادة ماذا؟ كونية، أن الله جل وعلا أرادها لحكمة، أرادها كونا، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد جل وعلا. لم يعني ولا يمكن أن يكون في الكون شيء لم يرده الله ولم يخلق، إذ الملك ملكه والخلق خلقه، والإيمان بهذا واجب، قد أجمع أهل السنة عليه. وتتلخص هذه يعني تتلخص عقيدتهم في الإيمان بالقدر بأن يؤمن العبد بأن الله سبق في علمه وجود الكائنات وما يعمله العباد من خير وشر، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وأن وجود أي شيء من ذلك إنما يكون بمشيئته، وأنه سبحانه الخالق لكل شيء. وعليه فالإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإتيان بمراتب القدر، وهي أربع مراتب: الإيمان بعلم بالله الأزلي، الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علمه، وأنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. واضح أيها الإخوة أن الله تعالى علم هذا الشيء، كل شيء حصل مر على هذه المراتب الأربع، كل شيء مر على هذه المراتب الأربع. ما هي المراتب؟ العلم، أن الله علم هذا الشيء، والثانية الإيمان بالكتابة أنه كتبه، وأن كل شيء كتب ودون في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. كل شيء كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. والثالث: الإيمان بالمشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. للإنسان مشيئة، ومشيئته ماذا؟ تحت مشيئة الله. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصيته لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وللشافعي أربعة أبيات يقول عنها ابن عبد البر: إنها من أثبت ما نسب إليه ومن أحسن ما قيل في القدر نظما. ما هي؟ ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم أشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وعلى ذا مننت، وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه أربعة أبيات للشافعي، قيل أنها يعني إنها من أثبت ما نسب إليه ومن أحسن ما قيل في القدر نظما. وما ذكرنا على هذه المراتب، ذكرنا كم مرتبة؟ ثلاث. الرابعة: الإيمان بالإيجاد والخلق، وأن الموجود الخالق للأشياء كلها هو الله. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المراتب الأربعة، وليس هناك مخلوق إلا ويمر بهذه المراتب. وهذه المراتب لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وكل مرتبة منها عليها عشرات الأدلة من الكتاب والسنة. وقد جمع أحدهم هذه المراتب في بيت واحد فقال: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. في هذه الأبيات بين الإيمان بالقدر، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بذلك. نعم أكمل.
قال: ولا تنكرن جهلا فكيرا ومنكرا. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
إنك تنصح.
إنك تنصح.
نعم أكمل.
قال: وقل يخرج الله العظيم من فضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
نعم أكمل.
وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح.
نعم. في نسخ وقل في عذاب القبر حق موضح في بعض النسخ. نعم. النسخ اللي عندك إيش؟
وإن عذاب القبر نعم. بالحق موضح.
نعم باختلاف النسخ هذا. هذا الأبيات الأربعة فيها الإيمان باليوم الآخر، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر، وقل في عذاب القبر حق موضح باختلاف النسخ. يعني هذه الأبيات يتحدث فيها الناظم عن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، وقد مر في الأبيات السابقة بعض هذه الأركان، وهذه الأركان الستة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، والإيمان ببعضها يوجب الإيمان ببعضها الآخر، والكفر ببعضها كفر بباقيها. فهنا قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، أي لا تنكر نكير ومنكر، لأن من يفعل ذلك عرض هذه الأشياء على عقله فأنكر بذلك عذاب القبر ونعيم القبر وما يحصل للإنسان من سؤال نكير ومنكر وما يحصل من أخبار الساعة. هناك فرق ضلت في هذا الباب. فالإيمان بالقبر وفتنته وعذابه ونعيمه وأن الناس يفتنون في القبور، قال صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق، وهذا خرجه البخاري ومسلم، وقد كان يتعوذ منه دبر كل صلاة، أي ما متى يتعوذ منه؟ بعد التشهد يستعيذ من فتنة المحيا والممات، ويستعيذ من فتنة المسيح الدجال، ويستعيذ بماذا؟ بعذاب القبر أول شيء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أول ما يستعيذ به. عذاب القبر حق، ولا تنكرا لا ناهية، وتنكرا من الإنكار وهو الجحد وعدم الإثبات، جهلا وهي مفعول لأجله، أي لا تنكر وجودهما لأجل جهلك وبسبب قلة علمك، نكيرا ومنكرا. هذان ملكان من ملائكة الله زرق العيون سود الوجوه، كما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذه صفتهم. والحديث في الترمذي صححه الألباني وذكر ذلك منهم، يعني هذه صفتهم. فبماذا يسألون المرء؟ من ربكم؟ ما دينكم؟ من نبيكم؟ وبذلك ألف الشيخ حمد عبد الوهاب كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها ورسالة الأصول الثلاثة برواياتها. وقوله جهلا أي لا تنكر، لا تنكرا يا صاحب السنة بسبب الجهل هذا الأمر، وهذا إشارة منه إلى أنه لا ينكر منكرا ونكير إلا الجاهل، أما العالم بالكتاب والسنة فإنه يؤمن به. والمعتزلة وإن كانوا أهل كلام فإنهم ليسوا أهل علم، ولذا قال أبو يوسف: العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم. فالعلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. فالمتكلم وإن كان صاحب فصاحة وبيان ومنطق وجدل فإنه جاهل لا علم له. وعذاب القبر ثابت، وعذاب القبر يجب الإيمان أن في القبر عذاب ونعيم، وعذاب القبر يتفاوت لأناس دون أناس، وقد يخف بالدعاء والصدقة عن هذا الرجل، وقد يذهب بالكلية بالدعاء والصدقة له في هذا عذاب القبر. والأدلة في عذاب القبر كثيرة من القرآن والسنة. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم الآن يعذبون في القبر يوميا إلى قيام الساعة، وهذا حال كل كافر بالله. أما أهل التوحيد ممن هم عصاه وأهل كبائر ليس تعذيبهم في القبر كتعذيب الكافر، وإنما يعذبون على قدر كبائرهم. وأما المؤمن فإنه منعم في قبره. فالإنسان يؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر. والأدلة عليه كثيرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ماذا قال لما مر بقبرين؟ قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فهذا فيه إثبات ماذا؟ عذاب القبر. نعم، فعذاب القبر حق وثابت. لذلك ماذا قال الناظم؟ قال: ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. كذلك الحوض، لا تنكر الحوض وتقول هذا لم يدخل عقلي، كيف حوض وكيف ميزان؟ قال: ولا تنكر جهلا الحوض المورود والذي أعده الله لنبيه ولأمته، وجاء وصف هذا الحوض في السنة أن طوله شهر وعرضه شهر وماؤه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأحاديث الحوض متواترة كما ذكر ذلك السيوطي وغيره، وذكر أنه مروي عن 50 صحابيا، وجاء في الحديث لكل نبي حوض. وفي بعض الأحاديث ذكر صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يذاد عن هذا الحوض فيقول النبي: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا فيه شاهد أيضا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، واضح؟ لذلك قال: لا تدري ما أحدث بعدك. نعم، وهذا يدل على ثبوت الحوض. والميزان، أي ولا الميزان، فإن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان الذي ينصب يوم القيامة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن الأعمال وتوزن الدواوين والأشخاص وهو ميزان حقيقي له كفتان. اكتبوا هذا يا إخوان، قيدوا هذا. توزن الأعمال والدواوين والأشخاص، وهو ميزان حقيقي له كفتان، يوضع على كفة الحسنات ويوضع على كفة السيئات، ومن ذلك حديث البطاقة، والشاهد فيه ذكر الكفتين وهو قوله: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة أو في كفة. وجاء في بعض الآثار: له لسان وكفتان، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويدخل تحت هذا الإيمان بالدواوين وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال من وراء الظهر، وما يتبع ذلك من نعيم وعذاب، ومن انقسام إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. ثم انتقل بعد ذلك في الحديث في هذين البيتين يذكر الناظم رحمه الله فيهما أهل الكبائر من عصاة الموحدين الذين أدخلوا النار بسبب كبائرهم وذنوبهم، وأنهم يخرجون على هذه الهيئة التي ذكر، وأنهم يطرحون على أنهار الجنة فيحيون بمائها وتعود لهم صحتهم وتزدان هيئتهم. وقد أخذ هذا رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، رواه مسلم. وقوله ضبائر أي جماعات. فإذا كانت حبة في جانب السيل ومر بها السيل، إيش تطلع؟ ماذا يكون؟ تخرج تنبت هذه. فوصفه صلى الله عليه وسلم وصف دقيق لما ذكره الله تعالى له بوحيه. وقل: يخرج الله العظيم بفضله، أي يخرج من النار، وإنما هو بفضل الله. وحتى إذنه للشافع فضل من الله وتشريف له أن يشفع، وتشريف له أي للشافع. من النار أجسادا من الفحم، لأن النار أهلكتهم وأماتتهم وأحرقتهم حتى صاروا فحما، والفحم هو الجمر الطافي وهو أسود اللون. تطرح يعني يلقون على النهر يعني على النهر، وفي الفردوس اسم من أسماء الجنة، ويطلق أيضا على أعلى الجنة. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. كحب حميل السيل، في بعض النسخ كحبة حمل السيل، وهما بمعنى واحد. والحب بالكسر وهو بذور الصحراء مما ليس بقوت، يعني البذور اللي نسميه بذور، وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش. وأما الحبة فهي ما يزرعه الناس، وحميل السيل أي الذي يحمله السيل، لأن السيل إذا جاء حمل معه البذور ثم يلقيها على جنبتيه ثم تحيا هذه البذور وتنبت بماء السيل. وهكذا الشأن يكون في هؤلاء المخرجين. إذا جاء يطفح، يعني إذا جاء السيل بمعنى وقت مجيئه تطفح هذه الأشياء. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك، ذكر قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلائق، وإن رسول الله في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبجميع خصائصه، والرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة وللناس شفاعات، هناك شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس، وللناس شفاعات، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة. وإن رسول الله للخلق شافع، الشفاعة العظمى، وهذه تسمى تكون في عرصات يوم القيامة، يعني في يوم القيامة لما يأتون الناس إلى الأنبياء فيقول نفسي نفسي، وكل منهم يذكر ذنبا ويحيلون على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأشياء، ثم يقول أنا لها أنا لها، فيشفع للخلق في هذا الموقف: أنا سيد الناس يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وهل تدرون ممن ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. ثم ساق الحديث عليه الصلاة والسلام. ويدخل في عموم قول الناظم للخلق الشافع الإمام بجميع أنواع الشفاعات الواردة المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل شفاعة لأهل الجنة بدخولهم الجنة، فالجنة لا يدخلها الناس إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يطرق باب الجنة ويسأله من يكون في الجنة، من كيف؟ نعم ملك يخبره، ما فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك. هذا رد على أتباع الخميني وغيرهم الذي يعطيهم مفتاح الجنة ويقول هذا تفتح به الجنة. الجنة لا تفتح إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شفاعاته الخاصة الشفاعة لأهل الموقف، تسمى الشفاعة العظمى يوم القيامة. الشفاعة الثانية الشفاعة في فتح باب الجنة لأهل الجنة، كذلك الشفاعة عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، يكون أقل عذاب أهل النار وهو يظن أنه أشد عذاب أهل النار، كذلك شفاعة عليه الصلاة والسلام لأناس أعمالهم السيئة أوجبت دخولهم النار ألا يدخلوها فيدخلوا الجنة. هذه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، والشفاعة كذلك الصالحون يشفعون، ولا يشفعون إلا بإذن الله جل وعلا. والإنسان ينبغي عليه أن من الأعمال التي زهد فيها الناس أنهم بعد الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا صححه البخاري: إنك لا تخلف الميعاد زيادة، حسنها الشيخ ابن باز وضعفها آخرين من أهل العلم، قال: إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. عمل يسير بفضل عظيم، فيحرص المرء على ذلك. نقف نذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وإياكم.